السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طيب أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والمخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تحذيرات من انتشار التدخين بين النساء، ومن دهوك هناك تقرير عن وجود تمييز بين الجنسين في مجال التعليم بالقرى والأرياف، وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حقوق النازحين والمهجرين داخل العراق. سيدتي وسادتي، يحتفل العالم بدءا من 24 من تشرين أول كل عام بالأسبوع العالمي لنزع الأسلحة، الذي يشكل دعوة أممية لوقف انتشار الأسلحة والترويج لها. العراقيون كيف يستذكرون هذه المناسبة في وقت أصبحت فيه بلادهم عبارة عن مشجب كبير للأسلحة بسبب الحروب التي مر بها العراق والتركيبة العشائرية للمجتمع العراقي؟ الجواب في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
عندما يحتفل العالم بالأسبوع العالمي لنزع السلاح، يبدو العراق في قلب القضية التي دعت الأمم المتحدة إلى الاحتفال السنوي من أجلها، وهي قضية نزع السلاح الذي يشكل الوقود الأساس للحروب والنزاعات التي تحصد سنويا أرواح الآلاف من الأبرياء على مدار خارطة العالم. فالعراق اليوم عبارة عن مشجب كبير للأسلحة المختلفة الأنواع والأعمار والمناشئ، من أحدث الأسلحة التي استوردت مؤخرا لتجهيز قوات الأمن إلى أسلحة الحرب العالمية الأولى التي ما زال العراقيون يقتنونها ويعتزون بها ويغنون لها. على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة عن عدد الأسلحة في العراق، إلا أن التقارير الدولية تفيد أن نحو 8 ملايين قطعة سلاح تنتشر على الأرض العراقية الآن، حيث أشار فريق مراقبة الأسلحة الصغيرة الذي يتخذ من جنيف مقرا له إلى وجود ما لا يقل عن 7 ملايين قطعة سلاح يعتقد أنها بيد المدنيين، بالإضافة إلى ما يزيد عن 7000 بندقية وأسلحة أخرى وصلت إلى العراق في إطار عملية تسليح الجيش والشرطة العراقية بعد 2003. يقول الناطق باسم وزارة الداخلية العميد علاء الطائي إن الانتشار الواسع للسلاح هو نتيجة طبيعية لحالة الحرب التي عاشها العراق على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.
العقود اللي مضت اللي خلصنا بمجموعة حروب، من الطبيعة أن تكون أرض العراق مرتع لعدد كبير من الأسلحة، والتحول اللي حصل أيضا أصبح السلاح في متناول أيدي مجاميع عديدة وكثيرة ولديها عناوين مختلفة من النسيج العراقي ومن غيره.
وأمام هذا التحدي رفعت الحكومة العراقية شعار حصر السلاح بيد الدولة، الذي ترجم إلى عدة إجراءات منها تفكيك العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة وتشكيل مؤسسة خاصة لحصر وترخيص الأسلحة المدنية. يقول الطائي إن هذا المشروع حقق نجاحا كبيرا.
من أفضل المهام أو المشاريع اللي نهضت بها متمثلة بهوية السلاح، لأن فيها أبعاد عديدة وكثيرة، هذه هوية حمل السلاح أو جائزة الترخيص، عملية الإمساك بأرقامها واتجاهاتها ومصادرها، وبالتالي سهلت ووفرت كثير من المسائل أن تصنف وتستطيع أن تبوب، وبالتالي تتمكن من أن تمسك عدد كبير من هذه الأسلحة المنتشرة هنا وهناك.
ويعد السلاح في ثقافة المجتمع العراقي ذي التركيبة العشائرية أحد المستلزمات الأساسية للرجال وأحيانا للنساء أيضا، لذلك فإن معظم الأسلحة المنتشرة المنتشرة في العراق تتركز بالمناطق العشائرية في الأرياف. يقول الطائي إن الحكومة تمكنت من دمج أسلحة العشائر بالجهد الأمني الوطني.
مكنت هذه العشائر منه أن تقترب وتشارك في استتباب الأمن من خلال عملية تسليح مرخصة، من خلال فتح أبواب على مستوى مجالس الإسناد كما تعلم، من فتح أبواب أبناء العراق وأبناء الصحوة وما إلى ذلك.
من جانب آخر يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق وليد محمد شركة إن عدم الاستقرار السياسي بدأ يزيد من خطورة الأسلحة المنتشرة في العراق على نطاق واسع.
لا بد أن هناك تشكيل حكومة، إن لم يشكل الحكومة هناك فراغ دستوري أو هناك فراغ أمني، صراحة بها مخاوف كثيرة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى الموصل، حيث حذر أطباء ومختصون من ازدياد عدد المدخنات في العراق ومخاطر التدخين على صحتهن وصحة أجنتهن بالنسبة للحوامل. جاء ذلك في ندوة علمية أقامتها صحة نينوى بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة التدخين. مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب كان هناك ووافنا بالتقرير التالي عن مخاطر التدخين وأضرار التدخين السلبي.
تتزايد ظاهرة التدخين في العراق يوميا لتصل وبحسب إحصائيات رسمية إلى أكثر من 2.5 مليون مدخن ومن كلا الجنسين، يموت منهم 55 في كل يوم بسبب التدخين. ولمناسبة اليوم الوطني لمكافحة التدخين عقدت دائرة صحة نينوى ندوة علمية بعنوان نساؤنا أرحام بلا دخان، هدفت إلى نشر توعية بأخطار التدخين وخاصة بين النساء الحوامل. مدير قسم الصحة العامة في نينوى الدكتور مهند محمود مجيد:
حسب الإحصاءات الأخيرة في نسبة التدخين في قطرنا هي 22% من سكان العراق، أكثر من نصف هذه النسبة نساء. نحن نعتقد أن هذه النسبة قليلة جدا وغير مطابقة للواقع، لأنه أثناء البحث والمسوحات نساءنا تنكر أنها تدخن. هذه الظاهرة بدأت تزداد في الآونة الأخيرة وخاصة في دولنا ودول الجوار. هدفنا نزيد الوعي بين نسائنا وبناتنا على مخاطر التدخين على صحتهم بشكل مباشر وصحة الجيل وأولاد وأجنتهم.
وللإدمان على التدخين آثار سلبية كبيرة على النساء وأجنتهن وأيضا على الأطفال بعد الولادة، تحدثت عنها مدير وحدة رعاية الأم والطفل في نينوى الدكتورة سند الصيهود الإسكندري.
للتدخين تأثير سلبي على صحة الأم الحامل، أثر على عملية الإخصاب بحد ذاتها لأنه يؤخر عملية الإبادة ومن ثم تلقيح البويضة ومن ثم في تعشيشها في الرحم. كذلك يؤثر التدخين في زيادة نسبة الإجهاضات والإسقاطات خصوصا في الأشهر الأولى، وكذلك يؤدي إلى زيادة الولادة المبكرة، وكذلك يؤدي إلى زيادة ولادة الأطفال بأوزان قليلة. ولوحظ أن الأطفال الذين يولدون من أمهات مدخنات يتعرضون أكثر إلى التهابات التنفسية، حتى هناك تغيير في السلوكي الطفل وقلة الذكاء والنمو العقلي. فلذلك نهيب بالنساء الحوامل عدم التدخين نهائيا خلال فترة الحمل، وكذلك الأزواج لأنهم يعرضون نساءهم وخصوصا الحوامل منهم إلى مضار التدخين بدون ما يشعرون، ونسمي هذا التدخين القصري أو السلبي. التدخين بمواد سامة كثيرة تتجاوز 4200 مادة سمية، تقريبا 200 مادة من أدها مادة مسرطنة، هذه كلها تؤثر على صحة الجن داخل رحم الأم.
ويقول الأطباء والمختصون أن 90% من حالات الإصابة بسرطان الرئة و80% من الإصابة بأمراض القلب القاتلة سببها المباشر هو التدخين، إلا أن هناك إرشادات قد تساعد المدخنين كما قال الدكتور محمد القيسي.
60 ملغرام من مادة النيكوتين تكفي لقتل الشخص، السيجارة الوحيدة بها نص ملغرام، أي أنه إذا أخذنا 120 سيجارة وأخذنا من النيكوتين وانطيناها لشخص كافي إلى أن تقتل هذا الشخص. الغثيان، تقيؤ، إسهال، صداع، دوار، نوبات غضب، اكتئاب، هذه كلها سببها الإدمان. طرق للتخلص من الإدمان أول شيء هو التوعية والنصح، وهذا يقع طبعا على أطباء وعلى رجال الدين، لأن أيضا ممكن نعرف أنه محرم هي مصر والسعودية صدر فتاوي الأطباء بعض النصائح على خطورة الإدمان، وأيضا يكون علاج دوائي اللي موجود بالصيدليات اللي هي العلكة يسموها نيكوريت، ممكن الشخص يأخذ 24 علكة باليوم، يعني 24 ساعة ولمدة 6 أسابيع يبدأ يقلل شوي شوي إلى أن يترك المادة.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
المستمع الفنان التشكيلي محمود أحمد يطلب بث برامج عن الحركة الثقافية في العالم.
من بعقوبة أبو محمد، تحياتي إلى الإذاعة العزيزة. في ديالة البث ضعيف جدا، أرجو تصليح المشاكل والعطلات التي تحدث في الأف أم الخاص بإذاعتنا العزيزة العراق الحر.
رسالة موقعة من مزارعين في محافظة كربلاء جاء فيها: من 6 سنوات متابع وأسمع إذاعتكم الصادقة ومواضيعكم الهادفة، ونحن مزارعون في محافظة كربلاء في وضع حرج، نطلب المساعدة.
من الحلة كتب سلام الأسدي يقول: تحية إلى إذاعة العراق الحر، إذاعة كل العراقيين، أرجو لكم الازدهار وبثا أطول والسلام.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل. بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، حملات تصحيح الحجاب في بغداد وبعض المناطق والتي تمثلت بانتشار ملصقات تدعو لإصلاح الحجاب عادت لتثير قلق المراقبين للشأن العراقي من سيطرة التشدد والتطرف الديني وتهديده للحريات المدنية في العراق الذي يضم أديان ومذاهب مختلفة. مفكرون ومثقفون اتهموا أحزابا سياسية بالوقوف وراء تنظيم مثل هذه الحملات. عما جاسم مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذه المخاوف في سياق تقريره التالي.
تشهد بعض ضواحي بغداد والمحافظات الأخرى دعوات عبر تعليق لوحات إعلانية لما يعرف بتأكيد وإصلاح الحجاب، وترى بعض المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية أن هذه الدعوات يمكن أن تستمر وتتسع لتشمل كل مناطق العراق ويمكن أن تتحول إلى مرحلة أخرى تنطوي على الإكراه والجبر لارتداء الحجاب. السيد أسامة الموسوي الأستاذ في الحوزة العلمية استبعد أن تكون تلك الدعوات صادرة من الحوزات العلمية، مشيرا أن الدين يؤكد على أن تكون النصيحة عبر الإرشاد دون الإكراه.
أي تطرف ديني الله سبحانه وتعالى والإسلام يحرمه تحريما قطعيا، قال في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، وقال أيضا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبالنتيجة الحرية مكفولة لكل الأطراف، إلا أنه ينبغي أن نصح للآخرين بطرق سليمة وحضارية.
هناك من يرى بأن الحوزة أو بعض التيارات الإسلامية هي التي تدعو إلى تعليق مثل هكذا إعلانات.
الحوزة براء من انتهاك حريات الناس وامتهان كرامات الآخرين، وإنما تدعو إلى سبيل ربها بالحكمة والموعظة الحسنة.
هل تجد بأن ذلك يمكن أن يؤثر على حريات الآخرين ويعطي صورة مخالفة عن الإسلام؟
طبعا أي دعوة فيها تشدد وتطرف تعطي نتيجة عكسية وغير إيجاب. أنصح الناس المؤمنين بأن لا يتطرفوا في دعوتهم وأن يكونوا منفتحين في قبول الرأي الآخر وإقناعهم قدر المستطاع.
أما الدكتورة منال فنجان المحامية والناشطة المدنية الإسلامية تشير أن ذلك يستلزم مراجعة موضوعية ومتابعة تلك المنظمات التي قد تكون مدفوعة من أحزاب دينية تنتهج آلية إجبارية، والغريب أن المستهدفات هن المحجبات وتلك المنظمات تدعو إلى إصلاح الحجاب، وهذا انتهاك آخر للحريات ومن الواجب إزالة هذه الإعلانات.
إن طلاق من الآية الكريمة المباركة وجادلهم بالتي هي أحسن، تذكر إنما أنت المذكر إلى أنه لا يمكن لأي طرف آخر يفرض معتقداته وآراءه وأفكاره على الطرف الآخر مهما كانت، وإنما حتى عملية التوجيه ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة وما هي آليات الحوار مع الآخر.
هل تجد أن هذا النوع ممكن أن يكون له آثار سلبية تنتشر إلى حالة الإجبار؟
بلا شك لها آثار سلبية، وهذا ما أرزه الواقع من حيث الامتعاض لدى كثير من الشابات. فالأمر المعين هو قد يؤديه بصورة غير حسنة، ولكن بأسلوب يعتبره الآخر مهين له أن يحاول يضعف من هذه أعماله وينظر إليه أنه يحق من حقوقه.
توجد أيضا بعض العلامات في هذه الإعلانات إصلاح الحجاب عند المحجبة ومنهم أصحاب هاي الأفكار.
أعتقد أنه التوجه للمحجبة بإصلاح الحجاب، ما هي الإنسان محجبة مع عملية انه شلون انت تحجبها، فهذه وجهة نظرك. ليس هناك من طرف معني هو الذي يحدد من هو صحيح من عدمه، هناك شريعة إسلامية وهناك مراجع يحتكمون إليها هؤلاء الناس الذين هم متدينون. أما مسألة انه من يقف وراهم، قد تكون هناك جهات معينة في عملية الدفع بهذا الإطار.
أما الباحث الإسلامي السيد أحمد القبنجي مدير الملتقى الثقافي للفكر الإسلامي المعاصر، فيرى أن هناك بوادر لخلق فتنة بين صفوف المجتمع العراقي تقودها الأحزاب الدينية المتنفذة التي تدعو أحيانا للتطرف وتؤكد على قشور الدين حسب وصفه متناسية هموم الناس كنوع من التجهيل.
أساسا أنا أرفض الحجاب، ليس هناك حجاب في الإسلام، الحجاب إنما هو نهي عن التبرج، تظهر المرأة مفاتنها لإغراء الشباب، هذا طبعا هو قبيح عقلا وشرعا. أما لفة الرأس هذا ليس من الإسلام، لا موجود في القرآن.
هناك من يرى بأن الإسلام السياسي بدأ يستثمر بعض المنظمات لأجل بث أفكار.
طبعا هؤلاء الأحزاب الإسلامية أصلا لا تؤمن بالحرية، لا تؤمن بالديمقراطية ولا حق الإنسان، فتهتم بقشور الدين بالحجاب والمظاهر المظاهر حتى تعمل على تجهيل الناس حتى تمرر لذلك مخططها الرامي لتشكيل دولة دينية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عودة مستمعينا الأكارم إلى بغداد، حيث افتتح يوم الاثنين مهرجان لقاء الأشقاء السابعة للأعمال الحرفية والهوايات مثل هواية جمع الطوابع والمسكوكات والعملات القديمة. ويعد هذا المهرجان الذي تحتضنه المحطة العالمية في العاصمة بغداد تظاهرة فنية وثقافية وسياحية وتراثية بحسب المشرفين على إقامة هذا المهرجان. حيدر رشيد مراسل إذاعة العراق الحر والتفاصيل.
على قاعات مبنى المحطة العالمية في بغداد والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عشرينيات القرن الماضي أقيم معرض شامل للحرف والصناعات والهوايات التراثية. المعرض الذي ترعاه وزارة الثقافة يقام تحت عنوان مهرجان الأشقاء في دورته السابعة ويستمر لثلاثة أيام، وهو بحسب رئيس لجنته التحضيرية هلال حاضر العبيدي يمثل تظاهرة فنية وتراثية تعكس صورة من أرث الماضي.
هذه الفعالية تقريبا سنوي يقام كل عام، الغرض منه بالمناسبة يقيمون هذا النشاط هم الهواة نفسهم، يعني ما تقيم جهة سياسية أو دائرة حكومية، وإنما الهواة هم اللي يبيعون هذا المهرجان.
لكن الشرعية اللجنة التحضيرية تابعة لوزارة،
لا اللجنة التحضيرية من بين المشاركين، بس راعت الفعالية وزارة الثقافة لنعطي الشرعية لهذا المهرجان. اللجنة التحضيرية تمثل المشاركين، انتخبت أو اختيرت من المشاركين بالمهرجان.
يضم المعرض أعمالا ومصنوعات يدوية كانت في عهد مضى تشكل الحرف شعبيتها السائدة، ويدخل الخشب والخزف والنحاس كأهم المواد المستخدمة في اشتغال هذه المصنوعات. وإلى جانب هذه الحرف المعروضة أفرد في المعرض جناح خاص لأصحاب الهوايات القديمة من مثل هواة جمع الطوابع والمسكوكات، حيث عرضوا نماذج من هذه المقتنيات. عبد الرضا جعفر الطائي كان أحدهم.
طوابع قديمة وحديثة ونقود قديمة وحديثة، علامات عسكرية قديمة من زمان الملك إلى الآن.
كيف حصلت عليها هذه الأشياء؟
والله من قبل 40 سنة نجمع بها، مثلا هذه الطوابع عثمانية من سنة 1900.
سيد عبد الرضا، يعني أرد أسألك، تعتقد هذه الهوايات لا تزال يعني حية قائمة؟
موجودة، عندنا جمعية هواة الطوابع ونسكوكات.
بس ما تعتقد مرات. يعني هذه الهواية انحصرت في الآونة الأخيرة بالسنوات الأخيرة؟
قلت هي بالآونة الأخيرة، هسه قاعد تزداد شوية ديش تجع البريد العراقي.
زين، إذا أسألك عن أهم تذكار تمتلكه وتعتز به، شنو هو؟
طوابع الملكية القديمة طبعاً، احتلال العراق، طوابع احتلال العراق، احتلال الموصل، طوابع العراقية المال فيصل الأول الثاني، يعني من الأشياء الجيدة جدا الواحد يحتفظ بها.
أما شقيقه عبد النبي جعفر والذي يشاطره ذات الهواية والاهتمام، فقد اعتبر أن مثل هذه الهوايات لم تعد كما في السابق، وسوف تركن في نهاية المطاف لتتحول إلى مجرد تذكارات.
الهوايات القديمة بالطبع أجمل من الحديث، حياة بدائية كانت، العلم بعد ما تطور، لأن كله صار تكنولوجيا، كله حديث، كله هذا، بس شنو القديم يبقى قديم، يبقى بيش بالصواري، يبقى بالطوابع، يبقى تذكار.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
اسألني عنك برد جاء
خليتي تشوى نار هجرانك تلوى قلبي خليتي تشوى نار هجرانك تلوى
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع تقريرا من دهوك عن وجود تمييز بين الجنسين في مجال التعليم بالقرى والأرياف. وقبل أن ننهي الساعة نتابع بصحبة الزميل ديار بمرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، رغم أن التمريض من المهن الإنسانية إلا أن الفتيات اللواتي يمتهنها في بعض المحافظات ما زلنا يواجهن تقاليد وأعراف اجتماعية تمنع دخولهن هذا المجال، لكن يبدو أن هناك تطورا تمثل بزيادة إقبال الفتيات على الالتحاق بإعداديات التمريض في محافظة ذي قار. مهدي الحسناوي عد تقريرا حول الصعوبات والمشاكل التي تواجهها العاملات في مهنة التمريض.
ما زالت التقاليد والأعراف العشائرية القديمة الموروثة تعيق عمل الممرضات في محافظة ذي قار، فالممرضات أصحاب هذه المهنة يواجهن الضغط النفسي من قبل المجتمع الذي قاري ومن قبل عوائلهن بعدم الاستمرار في هذه المهنة، كما تقول هذه المواطنة وهي أم لممرضة تعمل حديثا في مستشفى الولادة.
نظرة المجتمع للممرضات من محافظة الناصرية نظرة ضيقة. أنا بنتي درست وتعبت بالتمريض وتعينت، بس أمامها وقرايبها والمجتمع يلوموني يكون طلعينها من هاي الوظيفة. أقول لهم ليش هي تعبت ودرست وتعينت، يعني الناس تتمنى تتعين، بس هم يقولون لا إحنا هاي شيء سمعتنا شيء تقاليدنا العرفنا. الناس تطورت بهالنظرة الضيقة والقديمة خاصة للابنة، يعني الولد ما لهم غرض التمريض يشتغل بالهاي ما حد يحكي عليه، بس البنية من تصير موظفة بالمستشفى أو ممرضة بينظرونها كأنها شاذة عن القاعدة شاذة عن المجتمع.
البعض من الممرضات من سكنة القرى والأرياف شكن من قلة المخصصات لهذه المهنة، كما تقول الممرضة إيمان الصالحي.
بالنسبة للمخصصات يعني هم دي ينطونا 50، إحنا زين بنات الفجر بنات القلعة، يعني اللي دي يجون مناطق يدفعون 65 و60، زين إحنا شنو راح تكفي ما تكفينا أي شيء، فنطلب يعني من وزارة الصحة إنه بس
يعلنوا. يذكر ان في هذه المحافظة انشئت عدة اعداديات للتمريض، الا ان هذه المدارس الطبية تفتقر الى كادر متخصص ومختبرات طبية حديثة لتطوير مهنة التمريض، كما تقول المدرسة في اعدادية التمريض لمياء الشطري.
يعني مدربين عمليين ما عندنا هواي، يعني أنا معاونة جاي أنزل للعملي، مرات المدير جاي ينزل للعملي، يعني ما عندنا كادر عملي كامل. مختبر السنة يلا جهزونا الدائرة، مدة 4 سنوات السابقة ما أعطوني مختبر السنة يلا، بس كنا إحنا يعني مراسلين ويا المستشفى وندرب بالمستشفى مختبر.
وبالرغم من نظرة المجتمع السيئة للنسوة اللائي يعملن كممرضات ومحاولة إبعادهن عن هذه المهنة الطبية الإنسانية، إلا أن هناك إصرار من قبل الطالبات في هذه المحافظة للانخراط في هذه المهنة، كما تقول هذه الطالبة.
التمريض ينقلون عنها نظرة سيئة، بالعكس هي نظرة ممتازة، يعني بالبداية كان ماكو اقبال عليها، بس هسه اكو اقبال هواية عليها واعداد واكو بها رفضها لان اعداد هواية.
بين نظرة المجتمع الضيقة تجاه مهنة التمريض وبين الاهمال الحكومي لهذه المهنة، تبقى مهنة التمريض مهنة انسانية ويطلق على من يمتهنها بملائكة الرحمة. مهدي الحسن، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
وفي سياق متصل بنظرة المجتمعات العشائرية للمرأة، أظهرت نتائج استبيان أجرته إحدى منظمات المجتمع المدني في محافظة دهوك، أظهرت وجود تمييز بين البنات والبنين في مجال التعليم في المناطق الريفية وصلت نسبته إلى 45%. مهتمون دعوا حكومة الأقليم إلى متابعة ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس وإزالة أي نوع من التمييز بين الجنسين في حق التعليم. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
توصلت منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية إلى تواجد مسألة التمييز القائم على النوع الاجتماعي في التعليم في المناطق القروية المحاطة بمحافظة دهوك بنسبة 45%، وذلك بحسب الاستبيان الذي أجرته المنظمة خلال الفترة الماضية. ريبر إسماعيل منسق منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية في محافظة دهوك أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أنهم اعتمدوا في استبيانهم على 60 عينة عشوائية من القرى والأرض الأرياف المحيطة بمحافظة دهوك.
اخترنا بالاعتماد على دائرة إحصاء دهوك اختيار 60 عائلة في 20 قرية باختيار عشوائي، وتم الاستبيان وجمع المعلومات حول وجود التمييز الاجتماعي أو التمييز بين الذكر والأنثى في إرسالهم إلى المدارس أو المؤسسات التعليمية، واستبينا أنه هناك تمييز واضح تقريبا بالعوائل اللي قمنا بالمسح معهم أو الإجراء المقاولات معهم 45% من هذه العائلات لا ترسل أو ترسل البنات ثم يتركن من الاستمرار في التعليم.
من جهتها أشارت الباحثة الاجتماعية فايزة عبد الواحد إلى أن التمييز النوعي يتواجد في غالبية العوائل.
التمييز الاجتماعي يختلف في حياة الأنثى كبنت وكامرأة. البنت تحت سن 18 في المجتمع وفي العائلة يكون تكريمها ومرتبتها أعلى في العائلة من الولد، حيث يهتم الوالدان بها كعنصر العائلة ويحتاج إلى حماية أكثر ويحتاج إلى دعم أكثر من العائلة ومن الوالدين إذا مقارنة بالولد. أما إذا خرجت البنت من سن 18 وإذا تزوجت وانتقلت إلى عائلة أخرى فنظرة العائلة الزوجية إليها يختلف، ينظرون إليها كمستوى أدنى من الرجل، وبذلك يعتمدون على طريقة تعامل تكون خشنة أكثر وقاسية أكثر من حياتها كفتاة وتعيش كبنت في عائلة.
إلى ذلك أكد مصطفى نجمان معاون المشرف التربوي الأول في تربية محافظة دهوك أن وزارة التربية في الإقليم قد خطت خطوات جيدة من أجل إزالة التمييز النوعي بين الطلاب في المدارس.
طبعا من أجل التقليل أو إزالة الفروق الفردية بين الجنسين فتح مدارس مختلطة ودعم فكرة فتح المدارس المختلطة في كل المناطق والأحياء والقرى في الإقليم. ثانيا المناهج التعليمية مرتبة بحيث تتضمن أفكار ومفاهيم تسهل أو تقلل من التفرقة أو الاختلاف في بين الجنسين.
في نهاية الجلسة الحوارية التي نظمتها منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية حول موضوع التمييز النوعي في التعليم، دعا ريبل إسماعيل وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان إلى ضرورة متابعة الطلاب المتسربين وأخذ الإجراءات القانونية بحقهم للحد من هذه الظاهرة. يذكر أن آخر التقارير الصادرة من مكاتب الأمم المتحدة العاملة في العراق تشير إلى تفشي ظاهرة الأمية في العراق، ونسبتها بين النساء تصل إلى 24% في حين نسبتها بين الرجال هي 11% بحسب تقاريرهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مبعدين جسر بين المبدعين العراقيين ومحبيهم في الداخل والخارج، هو برنامج أسبوعي يبث من إذاعة العراق الحر يوم الجمعة ويعاد بثه يوم الاثنين. مبعدين من إعداد وتقديم فالح الدراجي وإخراج مؤيد سلمان، فانتظروه يوم الجمعة ويوم الاثنين.
مستمعينا الأعزاء، نتابع بصحبة ديار بامرني حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي. سبعين حان الآن موعد لقائنا الأسبوعي مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على ملف حقوق النازحين والمهجرين داخل العراق. فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دعا والتر كايلن ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية شاملة لحماية حقوق النازحين داخليا وتلبية احتياجاتهم وإيجاد حلول دائمة لوضع حد لمسألة نزوحهم، على أن تشمل هذه الاستراتيجية كافة المجتمعات المحلية المتضررة جراء النزوح، بما في ذلك المجتمعات المضيفة والمجتمعات التي تستقبل العائدين. دعوة المسؤول الأممي جاءت خلال زيارة قام بها إلى العراق نهاية شهر أيلول، والتقى خلالها بمسؤولين في بغداد وأقليم كردستان، واطلع على سير الخطط التي تنفذها الجهات المعنية فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية للنازحين وصيانة حقوقهم وإيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة منهم كالأرامل والنساء المعيلات لأسرهن والأطفال. ونشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي تقريرا مفصلا حول زيارة ممثل الأمين العام التي سلط فيها الضوء على مشاكل عديدة تواجه النازحين والتصدي للاحتياجات الإنسانية العاجلة، منها توفير الخدمات المناسبة وتسجيل النازحين داخليا وتوفير وثائق رسمية لأولئك الذين فقدوا وثائقهم وإعادة دمج النازحين في المجتمعات الجديدة، إضافة إلى خطر إخلاء عوائل نازحة تسكن في مجمعات سكنية غير رسمية تفتقر إلى أبسط الخدمات في بغداد ومدن أخرى. المسؤول رحب بمبادرة الحكومة العراقية في وضع استراتيجية لإيجاد حلول دائمة للنزوح، مؤكدا على أهمية أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة تضم حلولا كاملة بما في ذلك العودة أو الاندماج محليا أو الاستقرار في مكان ثالث، وأشار إلى أن الاندماج محليا قد يكون الحل الوحيد لأولئك الذين يخشون أو لا يرغبون في العودة إلى مناطق سكناهم الأصلية. أعزائي المستمعين، وحول أبعاد زيارة والتر كايلن ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا إلى العراق، التقى البرنامج بوزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان، الذي ذكر أن من أهم المشاكل التي تواجه النازحين هي أزمة السكن، وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم مشروع بناء وحدات سكنية زهيدة الكلفة.
يعني حقيقة أزمة السكن في العراق وبالطبع للنازحين هي أزمة واقعية وأزمة واضحة المعالم، يعني وبالطبع أردنا أنه استعدادهم لإيجاد ملاجئ أو بيوت واطئة الكلفة وبالتعاون مع مفوضي سامي لشؤون اللاجئين، كما أبدى دولة رئيس الوزراء استعدادنا لدعم هذا المشروع فيما إذا كان هناك مشروع من قبل الأمم المتحدة في هذا الشأن. مع العلم يعني ما يخفى عليكم أنه إحنا مستمرين لهذا الموضوع، يعني هذا المشروع ليس هو مشروعا جديدا وأنا مشروعا بحاجة إلى دعم دولي وبحاجة إلى تمويل مستمر لأجل قطع أشواط أخرى في مسائل بناء الوحدات السكنية اللي هي راح تحل مشكلة ليس فقط النازحين وإنما حل مشكلة المتجاوزين، والتي تعطي صور وأعداد كبيرة بأن هناك أعداد كبيرة من عوائل المتجاوزة مغطى بغطاء أنه نزوح وليس هم نازحين وإنما هم متجاوزين على أملاك الدولة أو على أراضي الدولة.
وأشار وزير الهجرة والمهجرين إلى أن الوزارة مستمرة في دعم العوائل النازحة سواء تلك التي تعود إلى مناطق سكنها الأصلية أو التي رغبت في الاندماج بالمجتمعات الجديدة، ولكنه ذكر أن هناك عدد غير قليل من تلك العوائل لم تتمكن من الاندماج في مجتمعاتها الجديدة.
وأعلننا تكرارا ومرارا بأن هناك عوائل اندمجت مع الواقع الجديد، وهي عوائل يعني فاقدة لدور سكنية في مناطق مناطقها الأصلية وكذلك في مناطق النزوة، وهي الآن مستأجرة. لذلك إذا كانت مندمجة مع الواقع على أن لا يغير الديموغرافية الاجتماعية، فبالطبع ماكو أي سبيل آخر، يعني لا بد من دعم هذه العوائل وحل مشاكلهم عن قرب. أما موضوع أنه كل العوائل اندمجت، كلا، هناك أعداد كبيرة جدا، أكثر من يعني نصف العوائل عادت، وعندهم اكو عندكم في الحدود ربع الاخر يعني لهم الرغبه في العوده، واكو في مقدار يعني هاي المسائل طبيعيه في كل تهجير وفي كل هجره في العالم اكو عوائل تندمج مع الواقع، يعني تبدا بالمعايشه مع الواقع وتحس يعني ترى انها يعني برؤيه المستقبليه اللي وضعها ومسائلها ترى انه افضل البقاء مثلا، ليس يعني انه ليس هناك وضع امني مستقر او انه خدمات موجوده، انما هو هي حاله العائله. يعني
عبد الصمد رحمن سلطان وزير الهجره والمهجرين اكد ان الهاجس الامني يمنع بعض العوائل النازحه من العوده الى مناطق سكنها خوفا من استهدافها من جديد.
هناك عندنا بعض المناطق يعني لحد الان مثلا ماكو عوده، نعم، وهذه المناطق يعني احنا بصدد يعني انه ازاله العوائق الموجوده. هو هناك هواجس خوف، وهي منطقة متواقعة بين منطقة لمكون آخر يعني، وأكو تخوف في هذه المسألة، يعني تخوف مو واقعي، لأنه الآن الوضع الأمني أكو هناك أعداد من عوائل عادت ولكن أعداد كبيرة لم تعود.
وعن خطط الوزارة لتشجيع تلك العوائل على العودة إلى مناطق سكنها الأصلية، ذكر وزير الهجرة والمهجرين تنفيذ الوزارة برامج عديدة منها توفير الخدمات وفرص العمل وتشجيع الاستثمار التي هي من الضروريات التي يبحث عنها النازح.
لذلك لدينا الآن خطة في كيفية ترغيب هؤلاء أو إيجاد مشاريع إنمائية، مشاريع إنشائية بنائية تدعوهم إلى العودة، تدعوهم إلى وإيجاد فرص عمل في تلك المناطق، تهيئة إمكانيات الزراعة في تلك المناطق. لا بد من إيجاد عوامل تشجيع في المناطق حتى تبدأ العوائل بالعودة، ولكن الوضع الأمني لم يكن بعد اليوم عاملا أو سببا في بقاء هذه العوائل بعيدة عن أماكنهم، ولكن لا يمكن أن نعتبر أنه عامل معوق لأسباب العودة. أما العوامل الأساسية في عمل في عدم العودة هي حقيقة مسألة فرص العمل، يعني لم يوجد هناك فرص عمل واضحة المعالم في هذه الأماكن، أماكن الأصلية.
اعتبر وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان أن المصادقة على قانون صرف التعويضات للعوائل المهجرة والبدء بتطبيقه سيكون مفتاح حل لكثير من المشاكل التي تواجه العوائل النازحة وتشجعها على العودة.
فيما إذا أعطيت مسألة تعويضات المجزية تتحملها الوزارة وأن تتحمل مسألة الكشوفات، بالطبع نحتاج إلى ميزانية خاصة تمتلك الوزارة لتقدم التعويضات. أما إذا أعطيت مسألة تنفيذ موضوع التعويضات إلى محافظة أو مجلس المحافظة أو إلى لجان خاصة من وزارة المالية، فبها يعني نحن نتمنى أن يكون هناك الإسراع في تطبيق قانون التعويضات وإعطاء هذه العوائل تعويضات المجزية لكي تحل كثير من مشاكلهم. يعني إذا انحلت مشكلة التعويضات ورفعة الأغراض والحيف عنهم، العوائل تبدأ بعملية تتسارع أصلا في عملية العودة إلى أماكنهم.
وصف عبد الصمد رحمن سلطان ملف النزوح بأنه ليس ملفا صعب المنال، وربط حله بالمصالحة الوطنية وتضافر جهود الجهات المعنية الأخرى.
أنا في تصور أن ملف النزوح من ملف يعني الآن صعب المنال، بينما كثير من مسائل وجوانب انحلت، ظلت أنه بعض الأمور الأخرى. وبطبع ملف النزوح أعني بها ملف مصالح الوطنية، المشاريع، العودة، الاستقرار، دعم المحافظات، تنمية المشاريع الأخرى اللي هي تكون داعمة لعمل العودة. يعني في مسألة أنه يعني أصور أنه جهد أكثر من وزارة معنية بهذه المسألة.
كان هذا وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان. أعزائي المستمعين، ختم والتر كيلن ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا زيارته إلى العراق بلقائه بمسؤولين في إقليم كردستان، وتبادل معهم وجهات النظر والخطط التي تنفذها حكومة الإقليم لدعم ومساعدة اللاجئين. وطلب كيلن بوضع خطة شاملة للتصدي للاحتياجات الاجتماعية القائمة، فضلا عن التواصل لحلول دائمة لقضايا النازحين، منها تقديم مساعدات مالية للعوائل الفقيرة وتسهيل دمج العوائل غير الراغبة في العودة من خلال تخصيص قطع أراضي سكنية لهم. وأشار الموفد الأممي إلى جملة من المشاكل التي تواجه العوائل النازحة في الإقليم، منها الفقر والعوز الذي تعاني منه فئات ضعيفة من النازحين كالأرامل والأيتام والمطلقات، وصعوبة الحصول على فرص عمل وعدم حصول العديد من العوائل على الحصص التموينية المقررة أو الحصول على رواتبها التقاعدية، إضافة إلى حرمان العديد من الأطفال النازحين من حق التعليم بسبب عدم توفر مرافق تعليمية تدرس بلغات أخرى غير الكردية، وتبعات ذلك بدخول هؤلاء الأطفال سوق العمل غير الرسمية بغية مساعدة أسرهم. فلاح مصطفى مسؤول علاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان وصف ملف النازحين بالمعقد وغير سهل بسبب تنوع المشاكل التي يحملها نازحون قدموا إلى الإقليم من محافظات أخرى أو من خارج العراق.
طبعا مشكلة اللاجئين أو النازحين في إقليم كردستان ليست مشكلة سهلة، ما هناك أنواع أو فئات من اللاجئين أو النازحين، قسم منهم من باقي أنحاء العراق، قسم منهم بسبب الصراع الطائفي، قسم بسبب الصراع الديني جاءوا إلى الإقليم، وقسم من النازحين على الحدود الإيرانية والتركية. هذا نوعية المشاكل التي نواجهها مختلف. نعرف بأن قسم منهم يعانون من مشاكل قسم منها لتوفير فرص العمل، وقسم لتوفير فرص التعليم، وقسم منها فرص تلقي العلاج الصحي، وحكومة إقليم كردستان تعمل ما بوسعها من أجل حل هذه المشاكل، ولكن الحل الأهم يجب أن يكمن في عودة هؤلاء اللاجئين أو النازحين إلى أماكنهم الأصلية. يجب أن ندرس أسباب هذه المشكلة ومعالجتها، وليس فقط نقوم بحل المشاكل، لأنها لو بقوا أكثر من فترة فستكون دائمية. المهم بالنسبة لنا أن نعيد هؤلاء إلى أماكنهم الأصلية لكي لا يواجهوا هذه المشاكل.
وطالب مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بالمشاركة مع حكومة الإقليم في مساعدة العوائل النازحة من خلال تخصيص ميزانية لها للتخفيف من المشاكل التي تواجه الإقليم في رعاية النازحين.
المساعدات التي تقدم من قبل حكومة إقليم كردستان تأتي من ضمن ميزانيتها، ولكن نرى بأن هناك ضرورة أن تخصص ميزانية من الحكومة الاتحادية لمعالجة مشاكلهم ولتحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية وكذلك الصحية. إن حكومة إقليم كردستان تريد توفير العيش الآمن للمواطنية الإقليم وكذلك تقديم الخدمات الأساسية الضرورية. هذه المشاكل التي جاءتنا هذه تزيد من الأعباء التي على عاتق حكومة الإقليم، لذلك نؤكد على مشاركة الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة في توفير الموارد اللازمة لحل هذه المشكلة.
اعتبر والتر كيلن ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا الاندماج محليا على أنه الحل الوحيد لأزمة النزوح، وإن من حقوق المواطن التي ضمنها الدستور اختيار مقام إقامته. فلاح مصطفى مسؤول علاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان ذكر أن فتح مدارس عربية أو تخصيص قطع أراضي لن ينهي محنة النازحين، وإن الحل يكمن في عودتهم إلى مناطق سكنهم.
طبعا مشكلة فتح المدارس باللغة العربية يمكن أن تكون مشكلة بسبب نقص في عدد المعلمين أو المدرسين، ولكن أيضا لله أن هذه العوائل ليست في مكان واحد، وإنما تخصيص قطع أراضي لهم هذا يعني أن المشكلة لا تحل، وإنما إيجاد مشكلة أخرى. الحل في عودتهم إلى أماكنهم الأصلية. هؤلاء الذين نزحوا إلى إقليم كردستان ليسوا من الإقليم، لذلك يجب أن نفكر مليا في حل مشكلتهم الأصلية هي في إعادتهم إلى ما
شوفي.
كان هذا فلاح مصطفى مسؤول علاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان. أعزائي المستمعين، قال والتر كيل الممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا في مقابلة أجرتها معه وكالة سويس إنفو بعد عودته من العراق إن البلد يمر في مرحلة انتقالية سواء فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية أو فيما يخص تشكيل الحكومة، ولدي انطباع من أن الكل ينتظر ما سيحدث، وهذا له تأثير مباشر أيضا على أوضاع اللاجئين في البلدان المجاورة وعلى النازحين في داخل العراق، فعودة هؤلاء تراجعت بكثير منذ الانتخابات التي أجرت في شهر آذار. وعن انطباعه للزيارة التي قام بها إلى العراق ذكر كيلن: ما دمنا في وضعية حكومة انتقالية لا يمكن انتظار معرفة التوجهات الكبرى قبل أن تباشر الحكومة القادمة مهامها فعليا. فختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.